من برنامج نافذة على الحياة، نطل عليكم ونرحب بكم مستمعين الكرام، وندعوكم لتمضية وقت مسل ومفيد برفقة معلم الكتاب المقدس القس تشارلي كوستا، بينما يقدم لنا موضوعا جديدا يحمل عنوان ها هي الأسوار تنهار، من سلسلة أستير، امرأة ذات قوة وكرامة.
ما من قلب أقسى من أن يقوى الرب على تغييره، وما من كتابة أبقى من أن يقوى الرب على تغييرها، وما من مشهد أقوى ظلاما من أن يقوى الرب على إنارته.
نرحب بكل من انضم إلينا الآن في برنامج نافذة على الحياة مع القس تشارلي كوستا. في أثناء التدريب صديق المستمع، غالبا ما يصل الرياضيون إلى مستوى معين من الأداء ومن ثم الاستقرار على الهضبة، فبغض النظر عن مدى صعوبة محاولاتهم يبدو الوضع كما لو أنهم وصلوا إلى حائط أو طريق مسدود. فقط أولئك الشغوفون والمتحمسون والمنضبطون يخترقون الحواجز، وبالمثل يتطلب الأمر قوة الشخصية لمواجهة الجدران الأخرى في حياتنا. عندما تسد الحواجز علاقاتنا وتطورنا الروحي، نحن في أمس الحاجة إلى اختراق الحواجز. في حلقة اليوم يمرر القس تشارلي كوستا كلمة تشجيع لأولئك الذين هم في مواجهة العقبات والحواجز التي تبدو وكأنها لا تقهر ولا يمكن التغلب عليها، فلنصغي إليه بإخلاص وبكل انتباه.
أحبائي، عنوان حلقة اليوم ها هي الأسوار تنهار. إننا ننظر في حياة امرأة اسمها أستير، وهي عاشت قبل قرون عديدة، وقد أحاط بها أشخاص لم نعرفهم قط في حضارة لم نرها قط، ومع ذلك فإن مقدارا كبيرا من اختباراتها وثيق الصلة بنا وواقعي على غرار أحداث أمس أو أخبار هذا الصباح. وفي رأيي أن ذلك هو واحد من الأسباب المشوقة جدا لدراسة الكتاب المقدس، فالأسماء والأمكنة والحضارات والأساليب تتغير باستمرار، ولكن المبادئ الكامنة التي كانت سارية آنذاك تبقى صحيحة بالمثل اليوم. ثم إن مواد البناء التي منها تتكون أساسات الحياة لا يحدها زمان على السواء، فالإثم الشامل الذي يعمل عمله بطرق فعالة من قبيل المكائد الخبيثة وأفعال الخيانة والغدر ليس مختلفا الآن عما كان عليه حين شرع هامان في إبادة اليهود في بلاد فارس القديمة، ولكن هنالك والحمد لله قوة أقوى بعد تقف في وجه هذا النوع من الشر، ألا وهي البر الإلهي الذي يقاوم ويكبح ويحبط الخطط الخبيثة التي يدبرها أناس أشرار. وفي دراستنا الحالية ينفذ أفعال البر هذه أشخاص مثل هامان وأستير، وعلى توالي الزمن تتغير هذه الأسماء وتختلف مآثرها، إلا أن النتيجة تبقى على حالها، فالحق يستظهر على الباطل والظلم في نهاية المطاف. هكذا فعل في أيام أستير، وهكذا سوف يفعل في أيامنا. ولكن غالبا ما تمر فترات طويلة من الزمن يكون نور الرجاء في أثنائها قاتما جدا، بحيث نجرب بأن نشك في تلك الحقيقة، فإن أسوار الباطل والظلم قد ترتفع عالية وسفيقة جدا حتى نتساءل عن كونها ستبقى قائمة إلى الأبد. ولكن ها هنا يفيد التاريخ، فإذ ننظر إلى الماضي يتكشف لنا الرجاء مجددا، إذ نجد بينات مدونة تؤكد أن لا سور سوف يبقى قائما مهما بدا في زمانه مهيبا ورهيبا. الأسوار كلها تنهار في نهاية المطاف، فمهما كان السور جيد البناء أو طويل العمر فلا بد أن ينهار. قد يكون مروعا كمارد غضبان، أو صامتا كالنسمة الرقيقة وغير مرئي مثلها، أشبه بإرادة شخص عنيدة أو روح فرد ناقمة، غير أن جميع الأسوار تنهار آخر النهار. وأي من يعرف قليلا من التاريخ يعلم كم هذا صحيح، فحتى يومنا هذا ما تزال رفوش منقبي الآثار تكشف عن الأسوار المنهارة العائدة لأمبراطوريات العالم الكبرى، أسوار مصرية، أسوار يونانية، أسوار رومانية، أسوار فرنسية، أسوار ألمانية، أسوار روسية. إني أنظر في كلمة الله المقدسة فأرى أوضاعا مماثلة، ثم ألفي نفسي متسائلا، لماذا لدينا أسوار أصلا بالدرجة الأولى؟ وكم تروقني كلمات الشاعر روبرت فروست الذي قال: قبل أن أبني أي سور أسأل كي أعرف ماذا يطوق وماذا يترك خارجا ذلك السور. وهكذا ينبغي لنا نحن أيضا أن نفعل. لقد وجب على المصريين أن يسألوا ماذا كانوا يطوقون بسورهم وماذا كانوا يبقون خارجه، غير أنهم لم يفعلوا ذلك. وهكذا عاش العبرانيون 430 سنة في عبودية مذلة حتى أرسل الله موسى إلى فرعون، وعندئذ بقوة الله الحي سقط ذلك السور القديم العهد والذي كان قد بدا متعذر الاختراق. ثم بعد سنين قليلة دخل يشوع والعبرانيون أرض الآباء ووقفوا مقابل مدينة أريحا المسورة، وكان ذلك أمام العين المجردة بناء هائلا من الحجر، غير أنه كان كلا شيء في حضرة الإله الحي. وتروي الخبر كله كلمتان: سقط السور. كذلك بدت أسوار أورشليم هائلة ومتينة جدا، وكانت المدينة قد رفعت علمها الخاص في عهود عدة ملوك، غير أن نبوخذنصر دك تلك الأسوار. وفيما بعد قهرت أسوار المملكة البابلية في أثناء عهد بيلشصر، وقد برزت الإمبراطورية المادية الفارسية العظيمة، وبدت لا تقهر حتى اكتسح الإسكندر الكبير الساحة. ولا بد أن العالم اعتقد أن اليونانيين باقون أصحاب السلطة إلى الأبد، لكنما جاء بعدهم الرومان بقياصرتهم، واعتقد الرومان أن أسوارهم صامدة إلى الأبد. لا شك أنها كانت قوية، ولكنها أخيرا سقطت تحت غزو جحافل بربرية أخرى أقسى وأقوى من الرومان أنفسهم. إن جميع الأسوار تنهار أخيرا، حتى أسوارنا نحن، حتى الأسوار التي تبنى قبالتنا. فخلاصة القول أن المسيح يظفر وينتصر، وكما كتب الرسول بولس في رسالة أفسس الأصحاح الثاني والآية الرابعة عشرة، يقول: فإنه هو سلامنا، ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة. وبكلمات باتسي تنبوم: ما من هوة عميقة إلا والرب أعمق منها بعد. والأقترح إعادة سبك أكثر ارتباطا بمرادي هنا: ما من سور عظيم إلا والرب أعظم منه بعد. هذا كله يفضي بنا إلى شريحة من التاريخ صغيرة، تلك الموصوفة في الأصحاح الثامن من سفر أستير. ولعلك الآن تسائل نفسك مستمعي عن علاقة هذا كله بأستير، فتذكر أن له علاقة وثقة بها، فهذا أصحاح فيه يكون قلب أقسى من أن يبدو قابلا للتغيير إطلاقا، ولكنه يتغير. إن سور قلب بشري عنيد ينهار فعلا. وقبل هذا الأصحاح كان المشهد مظلما، غير أن الله هنا يغمره بالنور. وباستلهام كلمات باتسي تنبوم مجددا، ما من قلب أقسى من أن يقوى الرب على تغييره، وما من كتابة أبقى من أن يقوى الرب على تغييرها، وما من مشهد أقوى ظلاما من أن يقوى الرب على إنارته. يخبرنا الكتاب في سفر أستير الأصحاح 8:1: في ذلك اليوم أعطى الملك أحشويرش لأستير الملكة بيت هامان عدو اليهود، وأتى مردخاي إلى أمام الملك لأن أستير أخبرته بما هو لها. أيعقل أن يحصل هذا حقا؟ هل تذكر الملك الجبار أحشويرش مستمعي؟ به تبدأ القصة، وهو في الصدر والمركز، فعندما ارتفعت الستارة أولا كان هو الشخصية الرئيسية. فلأذكرك، يقول الكتاب في سفر أستير في الأصحاح 1:1-2: وحدث في أيام أحشويرش، هو أحشويرش الذي ملك من الهند إلى كوش على 127 كورة، أنه في تلك الأيام حين جلس الملك أحشويرش على كرسي ملكه الذي في شوشن القصر. هذا الرجل ذو سلطان، هذا الرجل يستطيع بمجرد حركة من يده أن يجعل الناس يعيشون أو يموتون. هذا هو الرجل الذي تخلص من زوجته الملكة وشتي لمجرد أنها أثارت استياءه. هذا هو الرجل الذي قرر أن يرقي هامان مبغض اليهود إلى منصب الوزير الأول. هذا هو الرجل الذي قال لهامان: هاك خاتمي، وهذه طريقة أخرى للقول: خذ بطاقة اعتمادي، وقع نيابة عني، أصدر المراسيم. وقد كانت تلك المراسيم ثابتة. هذا هو الرجل الذي وافق بإرادته على خطة هامان لتخليص بلاد فارس من شعب برمته. فإذا رفع هذا الملك إبهامه عاش الناس، وإذا خفض إبهامه باتوا في خبر كان. ثم على نحو مفاجئ، هذا هو الرجل الذي يغير رأيه. كان قد مد الصولجان الذهبي لأستير وقال: لماذا أنت مضطربة؟ ماذا يسعني أن أفعل لك؟ إني مستعد لأن أعطيك حتى نصف مملكتي. وقد أصغى إلى التماس أستير، ثم نتيجة لذلك أمر بأن يصلب هامان وزيره الأول المعين حديثا على الخشبة التي كان يرجو أن يصلب مردخاي عليها. وها هو الآن قد أعطى أستير كامل أملاك هامان. تحتوي أحبائي المكتوبات غير التوراتية، وأنا أفكر خصوصا فيما كتبه المؤرخ اليوناني هيرودوتوس، على أدلة تثبت أن أملاك المجرمين المحكوم عليهم كانت تؤول إلى الملك وعليه. ففي هذه الحالة كان من الطبيعي أن تصير أملاك هامان المجرم المحكوم عليه تحت تصرف الملك، غير أن الملك على كل حال لم يحتفظ بها، بل بالأحرى أعطاها لأستير، وهي بدورها أعطتها لمردخاي بعدما أطلعت الملكة على كونه قريبا لها. يخبرنا الكتاب في الأصحاح 8 أيضا: ونزع الملك خاتمه الذي أخذه من هامان وأعطاه لمردخاي، وأقامت أستير مردخاي على بيت هامان. ثم عادت أستير وتكلمت أمام الملك وسقطت عند رجليه وبكت وتضرعت إليه أن يزيل شر هامان الأجاجي وتدبيره الذي دبره على اليهود. أحبائي، لا قلب أعند من أن يقوى الرب على اختراقه، ولا إرادة أصلب من أن يقوى على النفاذ إليها ساعة يشاء، ولا إنسان كائنا من كان ومهما كان واسع السلطان كفء للإله الحي. ومن الملائم هنا تكرار مشورة سليمان الذي قال في سفر الأمثال الأصحاح 21: قلب الملك في يد الرب كجداول مياه حيثما شاء يميله، كل طرق الإنسان مستقيمة في عينيه والرب وازن القلوب. إن قلب الملك مثل الهلام، مثل المعجون الطري، ولنا أن نقول إنه مثل عجينة اللعب في يدي الرب. تصور مستمعي لحظة في ذلك المثل اسما آخر محل الملك، وهبه شخصا يسبب لك الكرب والغم، أو لعله واحد من أولادك الكبار المعاندين، أو شخص يمثل حضوره حضورا هائلا، شخص ينتابك وربما يريد إذلالك، شخص عنيد، صحيح؟ فرد قوي القلب، حقا؟ ثم تصور ذلك القلب القاسي الصلب جدا كالصوان وقد تحول معجونة لينة في يدي رب. إن ذلك ممكن؟ فليس من قلب عنيد للغاية بحيث يتعذر أن يغدو منكسرا في يدي رب. منذ سنين كثيرة في مكان وزمان آخرين من حياتي خضت اختبارا مروعا مع شخص قرر أن يتخذني له عدوا، وما زلت أجهل السبب، فذلك يبقى لغزا، غير أنه حصل وقد قرر ذلك الشخص أن يجعل حياتي بائسة، فترصد كل حركة مني وشكك في قراراتي وألقى شكوكا على خدمتي، وهو قد مارس ضغطا بلغ أحيانا حدا عنده خيل إلي أنني سأصرخ. لست أدري كم تكلم إلى الآخرين علي ولم أسأل قط، غير أنه قال لي ما يكفي وكان يتنمر ويهول علي ما يكفي حتى ارتعت منه وارتعبت، ولا سيما حين علمت أنه كان يحمل مسدسا، حتى إنه أخيرا هددني به ذات مرة. وذات يوم أحد بارد جدا رجعت من الكنيسة إلى البيت وانبطحت على سريرنا بغير أن أخلع حتى معطفي، ثم صرخت إلى الرب وبكيت عاليا حتى جف دمع عيني. لقد كدت أفقد صوابي فعلا، كما بلغ الإرهاق مني كل مبلغ، إذ جربت كل ما أعرفه لإحداث تغيير ما، غير أن شيئا لم يتغير، فقد كان لذاك الرجل قلب كقلبي أحشويروش. وسأطلعك مستمعي في موضع لاحق من هذا الموضوع كيف تغيرت الأمور، ولكن مرادي هنا أن أشير إلى احتمال وجود شخص كهذا بالقرب منك له في الحياة هدف رئيس واحد، أن يجعل حياتك بائسة، لعله زميل لك في العمل أو في المدرسة أو في المسكن أيضا، أو لعله زوجتك أو زوجك حاليا أو سابقا. فمن الجوهري الآن إذن أن تتذكر في خضم معاناتك أنه ما من سور قوي جدا إلا والله القدير أقوى منه بعد، وما من إرادة أعتى من أن يقوى على تليينها. فإن كان الله قادرا على تغيير قلب أحشويروش ففي وسعه أن يغير أي قلب، أي قلب على الإطلاق. اقرأ ذلك مجددا: أنت يا من تعيش أيامك مرتاعا ومروعا، متوترا بشأن سقوط فردة الحذاء الأخرى، أصغي إلى هذه المشورة. إن الله قادر أن يأخذ قلب أي إنسان ويغيره تماما كما فعل بقلب هذا الملك، نعم أي إنسان. يخبرنا الكتاب في الآية 3 من الأصحاح 8 من أستير: ثم عادت أستير وتكلمت أمام الملك وسقطت عند رجليه وبكت وتضرعت إليه أن يزيل شر هامان الأجاجي وتدبيره الذي دبره على اليهود. لئن زال هامان فإن مرسومه ما يزال نافذا، وهذه كانت مشكلة تلك المراسيم المادية الفارسية، فما إن تصدر حتى لا يعود ممكنا إبطالها. أنعم النظر في الأصحاح السادس من سفر دانيال، حيث نقرأ 3 مرات كلمات مماثلة. يقول الكتاب: فثبت الآن النهي أيها الملك، وأمضي الكتابة لكي لا تتغير كشريعة ماد وفارس التي لا تنسخ. ثم يتابع القول: الأمر صحيح كشريعة ماد وفارس التي لا تنسخ. فاجتمع أولئك الرجال إلى الملك وقالوا للملك: أعلم أيها الملك أن شريعة ماد وفارس هي أن كل نهي أو أمر يضعه الملك لا يتغير. أحبائي، ها قد مات هامان، ولكن المرسوم ما زال حيا إلى أقصى حد. إنه قد كتب ولا بد أن ينفذ، فهو غير قابل للنقض، واليهود سوف يموتون في شهر كانون الأول ديسمبر. وإذ تعلم أستير ذلك تذرف الدموع فعلا. وإن جاز لي أقول إن هنالك أوقات فيها لا يمكن أن تقاوم أبدا دموع امرأة أصيلة مقترنة بالحنان، فلا يكاد يوجد رجل على مقربة من دموع كهذه لا يلين قلبه إزاءها. إن دمع امرأة يمكن أن يذيب أقسى القلوب. تأمل أحشويرش الملك الجبار، فهو إذ ذاك مد لأستير صولجان الذهب في إشارة منه تعادل القول: تكلمي أنا أصغي. يخبرنا الكتاب أنها قالت: إذا حسن عند الملك، وإن كنت قد وجدت نعمة أمامه واستقام الأمر أمام الملك وحسنت أنا لديه، فليكتب لكي ترد كتابات تدبير هامان بن همداث الأجاجي التي كتبها لإبادة اليهود الذين في كل بلاد الملك. قالت: فليكتب، ولكن سبق أن كتب، إلا أنها كانت تتوسل أن يبطل الملك ما قد كتب. إننا نحن العائشين في مجتمعات تحدث فيها أمور كهذه بصورة معتادة نوعا ما، لا نكاد نقطب جبينا عندما يغير مسؤول رسمي رأيه، ولكن قديما في ذلك الزمان كان هذا شيئا لم يسمع به في بلاد فارس. تتابع أستير كلامها وتقول: لأنني كيف أستطيع أن أرى الشر الذي يصيب شعبي؟ وكيف أستطيع أن أرى هلاك جنسي؟ أحبائي، يقينا هذا هو نوع الوضع الذي يجعلنا نتساءل: هل يوجد سور أثخن من أن يقوى الله على اختراقه؟ ثم نتابع القراءة في النص الكتابي: فقال الملك أحشويرش لأستير الملكة ومردخاي اليهودي: هوذا قد أعطيت بيت هامان لأستير، أما هو فقد صلبوه على الخشبة من أجل أنه مد يده إلى اليهود، فاكتبا أنتما إلى اليهود ما يحسن في أعينكما باسم الملك، واختماه بخاتم الملك، لأن الكتابة التي تكتب باسم الملك وتختم بخاتمه لا ترد. يقول الملك: هو ذا القلم، فاكتبا أنتما مرسوما آخر، مرسوما يعيق أو يمنع تنفيذ الأول. أليس هذا أمرا لا يصدق؟ أتعتقد مستمعي أنه ليس أمرا ذا شأن أن تقف ضد القوانين الجائرة؟ أتظن من العبث أن نقف مناصرين لحياة الأجنة ومعارضين للإجهاض؟ ها هنا مثل نموذجي يبين بأية جرأة ينبغي أن نقف ونكافح لتوطيد الحق، حتى لو بدا أن القوانين القائمة لن تتغير البتة. يتابع النص الكتابي كلامه فيقول: فدعي كتاب الملك في ذلك الوقت في الشهر الثالث، أي شهر سيوان، في 23 منه، وكتب حسب كل ما أمر به مردخاي إلى اليهود وإلى المرازبة والولاة ورؤساء البلدان التي من الهند إلى كوش 127 كورة، إلى كل كورة بكتابتها وكل شعب بلسانه، وإلى اليهود بكتابتهم ولسانهم. فكتب باسم الملك أحشويرش وختم بخاتم الملك، وأرسل رسائل بأيدي بريد الخيل ركاب الجياد والبغال بني الرمك. وهكذا تنطلق الرسالة بسلطان الملك، يحملها سعاة يمتطون أجود جياد المملكة. وفيها أعطى الملك اليهود في مدينة فمدينة أن يجتمعوا ويقفوا لأجل أنفسهم، ويهلكوا ويقتلوا ويبيدوا قوة كل شعب وكورة تضادهم حتى الأطفال والنساء، وأن يسلبوا غنيمتهم في يوم واحد في كل كور الملك أحشويرش في 13 من الشهر 12، أي شهر آذار. صورة الكتابة المعطاة سنة في كل البلدان، أشهرت على جميع الشعوب أن يكون اليهود مستعدين لهذا اليوم لينتقموا من أعدائهم.
لا قلب أعند من أن يقوى الرب على اختراقه، ولا إرادة أصلب من أن يقوى على النفاذ إليها ساعة يشاء. من خلال دراستنا الحالية في سفر أستير، إننا نكتشف صديق المستمع كيف أن قوة الله، قدرته وسيادته يمكن أن تعمل بصمت وخفاء وراء الكواليس، وذلك من أجل خيرنا ولمجد الله العلي والعظيم. هذا يا صديقنا العزيز، وبحصولك على نسخ من سلسلة أستير امرأة ذات قوة وكرامة، يمكنك الاستمرار في الاستفادة من رؤية القس تشارلي للشجاعة، للشخصية القوية، للعناية الإلهية، ومواضيع هامة أخرى. فإذا رغبت اقتناء مضمون هذه الحلقة، أو إذا أردت أن تطرح بعض الأسئلة حول ما سمعته فيها، وإن أردت المشورة والنصح بخصوص أي مشكلة تواجهك، يمكنك أن تكتب إلى القس تشارلي كوستا أو تتصل به عبر أحد العناوين التالية: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113، بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم التالي 00961703551100. أكرر 00961703551100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، نرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. وبهذا مستمعي الكريم، نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة. سوف يكمل القس تشارلي كوستا في الحلقة المقبلة ما تبقى من موضوع ها هي الأسوار تنهار من سلسلة أستير امرأة ذات قوة وكرامة. وإلى أن نلتقي من جديد، نتركك في رعاية العلي والقدير، والرب معك. إلى اللقاء.